بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر معنا في الدرس الأخير ما يتعلق بالشروط بين الأركان الأربعة، وأشار المؤلف رحمه الله إلى جواب بديع جمع فيه ما يخص هذه الشروط، وأشار إلى ما تشترك فيه من هذه الشروط مثل الإسلام والقدرة، وبين ما تختلف به من حيث القدرة، فبين أن مناط القدرة في الصلاة على العقل ثبوت العقل، ومناط القدرة في الصيام بلوغ النصاب، ومناط القدرة في الصيام هو القدرة على الصيام، وكذلك أيضا الحج. بين أن مناط القدرة ملك الزاد والراحلة، وأشار إلى مسألة التكليف، وبين اشتراك الصلاة والصيام والحج فيها، ثم أشار إلى موضوع اشتراك الصلاة والصيام ووجوبها على الأحرار والعبيد المكلفين، ثم أشار إلى أوقات الصلاة وبين وقت كل واحدة من الصلوات الخمس، ثم أشار إلى وقت الصيام والحج، صيام في رمضان والحج في أشهر الحج، والزكاة عند تمام الحول إلا في المعشرات، فعند الحصاد والجداد، ثم ختم بقوله فالحاصل أنها تشترك في أربعة أشياء: الإسلام والقدرة والنية والوقت. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه: إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب. قال: بأي شيء تدرك الصلاة؟ قال: الجواب: الإدراكات متعددة، إدراك الوقت للجماعة والجمعة، وإدراك الجماعة، وإدراك الجمعة، ومن به مانع فزال وأدرك الوقت، وكلها على الصحيح، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد: لا تدرك إلا بركعة، فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدركه، ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدركها، ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانعه لزمته تلك الصلاة، ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك فيها كلها. للحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. متفق عليه. وهذا يعم جميع الإدراكات المذكورة، ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة إدراك ركعة ولا غيرها. والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت أو قبل انقضاء الجماعة. وأما الجمعة صلاتها لا وقتها فلا تدرك إلا بركعة، قولا واحدا في المذهب، والأول أصح كما تقدم.
قبل أن نبدأ هناك تنبيهان. الأول، طلب بعض الإخوة أن أشفع لهم عند مسؤولي الدورة القائمين على الدورة في تقسيم اختبار الفقه، فتحدثت مع المسؤولين ولبوا الطلب جزاهم الله خيرا، سيكون امتحان الفقه على قسمين، وإن شئتم على أربعة، المهم تفاهموا مع يعني المسؤولين عن الدورة. أنا كلمتهم اليوم الظهر وأبدوا موافقتهم على ذلك بارك الله فيه. فإما أن يكون يعني قسمين أو أربعة، لكن أنا أقترح أن يكون يعني قسمين، في الجزء الأول العبادات والمعاملات قسم، والباقي قسم آخر. هذا أمر. الأمر الثاني، طلب بعض الإخوة أن نكمل العبادات لأنه لن يتيسر إكمالها اليوم وغدا، ونظرا لأن عندي موعد في منطقة حائل يوم الأربعاء والخميس، فقد بلغت إدارة الدورة واستأذنتهم في إقامة درس إضافي الساعة 11 ضحا غدا، 11 ضحا غدا، فسأشرح اللي يوجد من الطلاب، لأن طلب مني بعض الطلاب مواجهة، وبعضهم أرسل رسائل بالواتس، فبحول الله وقوته غدا الساعة 11 سنأخذ درسا، ثم نكمل العصر والمغرب والعشاء، ولعلنا نتمكن من إكماله بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: بأي شيء تدرك الصلاة؟ هذا السؤال حول مسألة الإدراك، لأن عندنا إدراك الوقت وإدراك الجماعة وإدراك الجمعة، والمؤلف رحمه الله أشار أيضا إلى من به مانع ثم زال هذا المانع، كيف يدرك يعني الصلاة أو ما بقي من الوقت. فقال رحمه الله: الإدراكات متعددة، إدراك الوقت، ولكل صلاة وقت، لكل صلاة وقت محدد، كما جاء في حديث جبريل حينما صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره في كل فريضة، وربنا جل وعلا قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وش معنى موقوتا؟ يعني مفروض، محدد في الأوقات. والصلاة كما يقول أهل العلم: الصلاة بعد الوقت لغير المعذور كالصلاة قبل الوقت، يعني لا تصح. وهكذا أيضا إدراك الجماعة وإدراك الجمعة. والراجح في هذه المسألة أن إدراك الجماعة والجمعة واحد، لا تدرك الجماعة ولا الجمعة إلا بإدراك ركعة، لكن الحنابلة يفرقون بين إدراك الجمعة وإدراك الجماعة. يقولون إدراك الجماعة بقدر تكبيرة الإحرام، وأما إدراك الجمعة فبركعة، وهذا مما يضعف هذا القول، هذا مما يضعف هذا القول. ومن به مانع فزال وأدرك الوقت. قال المؤلف: وكلها على الصحيح، يعني فيما يرجحه، وإحدى روايتين عن الإمام أحمد: لا تدرك إلا بركعة. فمن أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك، أدرك الوقت. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الجمعة أو الجماعة ركعة فقد أدركها، ومن أدرك من الوقت ركعة بعد زوال مانع لزمته تلك الصلاة. يعني يشير المؤلف إلى من به مانع، مثل المرأة الحائض لو أنها طهرت قبل أذان المغرب بنصف ساعة، معناه يجب عليها أن تصلي العصر ولا لا؟ نعم يجب. وهل تصلي معها الظهر؟ مر معنا بالأمس أن في المسألة قولين، فيه قول لأهل العلم، ورجحنا أنها تصلي ما يجمع إليها استحبابا لا وجوبا. قال: ومن أدرك أقل من ركعة لم يدرك فيها كلها، يعني لم يدرك الوقت ولم يدرك الجماعة ولم يدرك الجمعة. إذن المؤلف رحمه الله يرجح أن جميع الإدراكات بركعة، وهذا القول منضبط ومتسق وهو الراجح، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والرواية الثانية والتي مشى عليها أكثر المصنفين أن الجماعة تدرك بقدر تكبيرة الإحرام، بمعنى أنك لو أتيت قبل أن يسلم من الصلاة وقلت الله أكبر ثم سلم الإمام تكون أدركت الجماعة. وهنا لا يختلط عليكم كون الإنسان إذا دخل والإمام في السجدة الأولى من ركعة الأخيرة أو السجدة الثانية أو في التشهد، لا يختلط عليكم هذا بإدراك الصلاة أو إدراك الجماعة. إذا جئت والإمام في آخر الصلاة ولو لم تدرك الركوع الأخير معه فادخل معه، هذا أفضل. لماذا؟ لأن هذه هي الجماعة، والجماعة الأولى أفضل من غيرها. بعض الناس يقول لا أنا أنتظر حتى أصلي من أول الصلاة، نقول لا، صل مع هؤلاء ولا حرج. فإن صليت أنت ومن معك ونوى أحدكم الإمامة فلا إشكال في ذلك. هذه مما ذكره أهل العلم أن الإنسان يتحول من كونه مأموما إلى كونه إماما، ومن كونه إماما إلى كونه مأموما، ومن كونه مع الجماعة إلى كونه منفردا، ومن كونه منفردا إلى الصلاة جماعة. كل هذا له أصل في السنة وقد يأتينا إن شاء الله تعالى. ثم قال: للحديث الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، والحديث متفق عليه، وهذا يعم جميع الإدراكات المذكورة، ولم يعلق الشارع بأقل من الركعة إدراك ركعة ولا غيرها، يعني ما قال بقدر تكبيرة الإحرام، بل النص من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. والمشهور من المذهب في هذه المسائل أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت أو قبل انقضاء الجماعة، وأما الجمعة صلاتها لا وقتها فلا تدرك إلا بركعة قولا واحدا في المذهب. لاحظوا الجمعة، يعني المذهب يفرقون بين الجمعة وبين الجماعة، فمعناه أن من أدرك أقل من ركعة جاء والإمام ساجد في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة من الجمعة، هل يدرك الجمعة؟ نقول لا، هنا يصلي ظهرا وإن كان قد دخل مع الإمام، والأول أصح كما تقدم. يعني أن الجمعة، يقصد المؤلف الأول أصح، أن الجمعة والجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لا تدرك إلا بإدراك ركعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حكم الصلاة بعد خروج وقتها وحكمها في وقتها. قال: ما حكم الصلاة بعد خروج وقتها وما حكمها في وقتها؟ الجواب: قال: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا وكان المؤخر متعمدا غير معذور وليس للتأخير عذر فحكمه أنه آثم، وإن كان غير متعمد فلا إثم. وأما القضاء في تفويتها أو فواتها فمنها ما لا يقضى كالجمعة فإنها إذا فاتت لم تقضى وإنما يصلي بدلها ظهرا، ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته كالعيدين إذا فاتتا فعلت من الغد أو بعده أو بعده قضاء، ومنها ما يجب قضاؤه مطلقا وهو الباقي. ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية وإن كانت متعددات، وجب أيضا الترتيب، فالفورية لا تسقط إلا مع الضرر، والترتيب يسقط بالنسيان ويضيق بالوقت وبضيق الوقت قولا واحدا في المذهب وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحيح. ومن أحكام هذا القضاء أيضا أن من عليه فرائض متعددة وجهلها أبرأ ذمته واحتاط بما يعلم خروجه من التبعة، وإن كانت الفائتة صلاة نافلة يستحب قضاؤها إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة، فإنه يشتغل بأداء الفرائض سوى سنة الفجر فيقضيها مطلقا، وإلا النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب، فلا تقضى الكسوف ولا الاستسقاء ولا تحية المسجد ولا نحوها مما له سبب شرع لأجله ثم فاتت مع سببها، فلا يشرع قضاؤها والله أعلم. وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه يجوز أوله وأوسطه وآخره بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت، هذا من جهة الجواز. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل إلا في شدة الحر، فيسن تأخير الظهر مطلقا أو مع غيم لمن يصلي جماعة ليكون الخروج لهما واحدا، وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة، ويستحب أيضا لمن يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر الوقت، ويستحب التأخير للمغرب ليلة مزدلفة للحجاج للحاج، وكذلك كل جمع استحب تأخيره بأن يكون أرفق، وضابط ذلك أن التقديم أولى إلا إذا كان في التأخير مصلحة شرعية. وقد يجب تقديم الصلاة أول وقتها لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه، وقد يجب التأخير كمن يشتغل بتحصيل شرط الصلاة أو ركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت وكتحصيل الجماعة الواجبة لها، وكما قال الفقهاء لو أمره أبوه بالتأخير ليصلي بأبيه وجب عليه التأخير، لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: حكم الصلاة بعد خروج وقتها وحكمها في وقتها. عندنا صلاة مؤدات، وعندنا صلاة مقضية، وعندنا صلاة معادة. الصلاة المؤدات هي التي تؤدى في الوقت، والصلاة المقضية هي التي خرج وقتها لعذر فيقضيها، والصلاة المعادة هي التي حصل فيها خلل اقتضى إعادتها. وأيضا صلاة المعادة تشمل ما إذا جاء شخص وأراد أن يصلي منفردا وقام آخر وصلى معه، تسمى صلاة هذا الشخص أي تسمى معادة، لأنها ليست مؤدات ولا مقضية، تسمى معادة. يقول المؤلف: لا يخلو إما أن تكون الصلاة فرضا أو نفلا، فإن كانت فرضا وكان المؤخر متعمدا غير معذور وليس للتأخير عذر فحكمه أنه آثم على خطر عظيم، وارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وهنا هل يصلي ولا ما يصلي؟ بعض أهل العلم يقول لا تنفعه الصلاة عقوبة له لأنه تعمد، وهكذا من أفطر متعمدا في نهار رمضان يقولون لا يقضي، من أفطر يوما من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ما ينفعه، وإن كان غير متعمد فلا إثم، ناسي أو نائم معذور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما القضاء في تفويتها أو فواتها فمنها ما لا يقضى، ما لا يقضى كالجمعة، فإنها إذا فاتت لم تقضى وإنما يصلي بدلها ظهرا. يعني لو جاء الإنسان وقد صلى الظهر نام ما قام إلا بعد أن صلوا الجمعة، هل يصلي جمعة؟ لا، لا يصلي جمعة إلا إذا كان هناك مسجد يتأخر في الصلاة فذهب وصلى معهم فلا إشكال. ومنها ما لا يقضى جماعة إلا في نظير وقته، كالعيدين إذا فاتت فعلت من الغد أو بعده قضاء. لكن لو جاء شخصان وفاتتهما صلاة العيد نقول استمعا للخطبة ولا تصليا، فإن صليتما فتصليان ركعتين فقط. يعني ما تقضى صلاة العيد على صفتها في أصح قوله العلماء. ومنها ما يجب قضاؤه مطلقا وهو الباقي، يعني الصلوات الخمس إذا فاتت تقضى. ومن أحكام هذا القضاء وجوب الفورية فيه، يعني لابد الإنسان أن يبادر إلى قضاء الصلاة التي فاتت، لأن الأمر المطلق يقتضي الفورية. وإن كانت متعددات وجب أيضا الترتيب، يعني نسي أو نام عن صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب نقول يقضيها فورا ومرتبة مرتبة، والفورية لا تسقط إلا مع الضرر. وبهذا تعلمون خطأ ما شاع عند العامة أنه إذا كان عليه صلوات ماضية يصلي كل وحدة مع نفس الصلاة، هذا خطأ، هذا شاع عند العوام ولا أصل له. إذا سأل وأجيب بأنه يعيد الصلوات اللي تأخر عنها صليها مباشرة من حين ما يسأل، نقول له صل، فإن كانت كثيرة نقول صل وتريح، فإذا يعني عاد نشاطك واصل الصلاة وحاول أن تكون مرتبة. قال: والترتيب يسقط بالنسيان، إذا نسي ما يدري، هو ما يدري الصلاة الأولى هل هي الظهر ولا العصر ولا المغرب، ما يستطيع، نقول يسقط الترتيب صل ما فاتك. ويسقط أيضا بضيق الوقت، بضيق الوقت يعني لو جاء إنسان وعليه صلوات ماضية وما قام من النوم مثلا إلا قبيل صلاة المغرب، لا يتمكن قبل صلاة المغرب إلا من أداء العصر فقط، نقول خلاص صلي العصر ثم صلي بعدها المغرب. فإن جاء والناس يصلون المغرب نقول صلي معه المغرب ثم صلي بعدها ما فاتك. قال: وبالجهل وخوف فوت الجماعة على الصحيح، بالجهل إذا جاهل الإنسان الترتيب، وكذلك إذا خاف فوت الجماعة فهنا يصلي الحاضرة. يعني هو الآن ذكر أنه يصلي الظهر على غير طهارة ثم جاءوا الناس يصلون المغرب، هل يصلي المغرب ولا يصلي الظهر؟ نقول له صلي المغرب ثم صلي بعدها الظهر. فإن صلى بنية الظهر وهم يصلون المغرب فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة اللي هي الركعة الرابعة. قال: ومن أحكام هذا القضاء أيضا أن من عليه فرائض متعددة وجاهلة أبرأ ذمته واحتاط بما يعلم خروجه من التبعة. وهنا هل الاحتياط هو الآن يقول 5 أيام أو 6 متردد، هل الاحتياط الآن أنها 5 ولا الاحتياط أنها 6؟ ها ها، هل الاحتياط 6 ولا 5؟ ما غلب، مستوي عند الأمران. ها يا أحبابي، هل الأصل براءة الذمة ولا الأصل يعني عدم براءة الذمة؟ كيف الأصل عدم براءة؟ كيف الأصل عدم براءة؟ الأصل براءة الذمة، فإذا شك نقول الأقل هو الأحوط، خلاص 5 أيام. لكن الناس ما يقتنعون، يقول لا 6 أيام صيام، إذا شك هل 5 ولا 6 يقول لا بخليها 6. لا، أنت تأخذ باليقين اللي هو 5 وهكذا. ثم قال رحمه الله: وإن كانت الفائتة صلاة نافلة استحب قضاؤها، لكن لا يجب، لأن أصلا هي غير واجبة، إلا الرواتب إذا فاتت مع فرائض كثيرة فينشغل بأداء الفرائض دون سنة الفجر فيقضيها مطلقا. سنة الفجر الإنسان اللي محافظ عليها يقضيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركها في حضر وسفر، وهكذا أيضا الوتر. وإلا النوافل المشروعة لأسباب فتفوت بفوات تلك الأسباب، يعني مثل تحية المسجد نسي ما صلاها وجلس يوم أخذ الدرس ولا يعني صلى ذكر ما صلى، ما تقضى، فات سببها. فلا تقضى الكسوف ولا استسقاء ولا تحية المسجد ولا نحوها مما له سبب شرع لأجل ثم فاتت مع سببه، فلا يشرع قضاؤها، هذا ظاهر. وأما حكم الصلاة في وقتها فالأصل أنه يجوز في جميع الوقت، في أول الوقت وأوسطه وآخره، بحيث لا يخرج جزء منها عن الوقت. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أول الوقت. أول الوقت لماذا؟ لأن فيه سرعة في براءة الذمة، ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وأما من جهة الفضيلة والكمال فأول الوقت هو الأفضل، إلا في شدة الحر في الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا الظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيسن تأخير الظهر مطلقا أو مع غيم لمن يصلي جماعة ليكون الخروج لهما واحد، مع غيم، إذا وجد غيم يؤخرها من أجل أن يصلي الظهر والعصر في خروج واحد للصلاة. وكذلك يستحب تأخير العشاء الآخرة حيث لا مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخر صلاة العشاء وجاء إلى الصحابة قرب منتصف الليل وقال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت الصلاة في هذا الوقت. لكن رحمة بأمة عليه الصلاة والسلام ما جعلها في هذا الوقت، فإذا وجدت المشقة فيبكر الإنسان يبادر بصلاة العشاء. قال: ويستحب أيضا من يرجو وجود الماء لعادمه إذا رجاه في آخر الوقت. لو أن إنسانا عدم الماء ولكنه يعني يطمع، أحد الأشخاص ذهب إلى البلد ليحضر الماء ويطمع أنه يأتي بعد ساعة نص ساعة، يعني قبل خروج الوقت، يقول هذا يؤخر، لأن الصلاة بالماء أولى ما دام يستطيعه ولو في آخر الوقت. وكذلك كل جمع استحب تأخيره بأن يكون أرفق، يعني إذا أراد أن يجمع الصلاة فهنا يفعل الأرفق به. هل الأرفق جمع التقديم ولا جمع التأخير؟ يفعل الأرفق. لكن ولذا كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن كان نازلا قدم وإن كان سائرا أخر، لأن هذا هو الأرفق، هو الأرفق بالإنسان. ولكن إن استوى الأمران فجمع التقديم أولى، لأنه في سرعة في براءة الذمة. وقد يجب تقديم الصلاة في أول وقتها لمن يظن وجود مانع في آخر الوقت، كالمرأة التي تظن الحيض ونحوه، يعني امرأة يعني تعلم أن دورتها هذا اليوم، وعادة تأتي الدورة في منتصف اليوم، نقول بادري بأداء صلاتي صلاة الظهر. وقد يجب التأخير كمن يشتغل تحصيل شرط الصلاة وركنها الذي لا يفرغ منه إلا في آخر الوقت، وكتحصيل الجماعة الواجبة لها. يعني لو أن إنسانا ما عنده شيء يستر عورته ويجزم أنه يعني في آخر الوقت سيحصل على ثوب يستر به عورته، نقول أخر الصلاة. وكما قال الفقهاء لو أمره أبوه بالتأخير يصلي بأبيه وجب عليه التأخير، لكن هذه الصورة مبنية على منع النفل خلف الفرض. يعني إذا كان هو مثلا يرى رجحان أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، ثم قال له أبوه صلي بي، أبوه معذور يصلي في البيت، فقال له صلي بي في آخر الوقت، فيقول يؤخر، أو قال له صلي بي في أول الوقت فيصلي بأبيه، يصلي بأبيه، لأنه صلاة بأبيه يدرك الجماعة وطاعة أبيه واجبة. لكن لو أمره أبوه بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام؟ قال: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام أم بينهما فرق؟ قال: الجواب: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة، في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة، فما ثبت حكمه في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاته صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله. فمنها أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالسا للقاعد، ولكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. ومنها جواز صلاة النفل للمسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره، وكذلك ماشيا، وسواء كان السفر طويلا أو قصيرا. وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، كخوف على نفسه بنزوله أو خوف فوات ما يضره فواته، أو إذا كانت الأرض ماشية ماء والسماء تهطل بالمطر، ونحو ذلك من مسائل الاضطرار. ومنها أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفل، مع أن الصحيح اشتراكهما في هذا الحكم، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب، لأنه غير عورة. والحديث: لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء، عام في الفرض والنفل. ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب، والصحيح عدم المنع أيضا في الفرض، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل. ومنها أن أوقات النهي خاصة بالنهي عن النوافل دون الفرائض، ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض. ومنها أن من دخل في فرض وجب إتمامه ولم يجز قطعه إلا لعذر، بخلاف النفل إلا الحج والعمرة. وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل. واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من تعين الفروض والإثم والعقوبة على تاركها لغير عذر وتقدمها عند المزاحمة وعظم أجرها أو رفعة درجاتها، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل، لا يحتاج إلى ذكره في المسائل العامة ولا يحتاج إلى ذكره في المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على أمور الكلية العامة.
طيب، هناك خمس سنن عند الأذان، خمس سنن تشرع عند الأذان، ما هي؟ ها؟ كيف؟ الدعاء عموما، يعني لأن بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. ترديد يعني يقول مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي محمد وسيلة فضيلة وبعث الله مقام محمود. خامسا لا هذه غير، ها لا 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 بين كل أذانين صلاة لا إشكال، لكن هذا ليس مرتبط بالأذان، هذا بعد الأذان، أثناء الأذان وبعد الأذان مباشرة. ها انتهينا من الدعاء، انت الحوقلة مثل ما يقول مؤذن. أحسنت، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. المؤلف يقول رحمه الله: هل تشترك صلاة الفرض وصلاة النفل في الأحكام؟ يقول: الأصل اشتراك الفرض والنفل في جميع الأمور الواجبة والمكملة والمفسدة والمنقصة. يعني الأصل أن النفل، أن ما ثبت في الفرض ها وما ثبت في النفل ها ثبت في الفرض إلا ما خصه الدليل، هذه قاعدة عامة، فما ثبت في أحدهما ثبت للآخر إلا ما دل الدليل على تخصيصه. ولهذا أخذ العلماء أحكام صلاة الفرض والنفل من مطلق صلاة صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه. معظم أحكام صلاة الفريضة أخذوها من فعله وأخذوها من أوامره ونواهيه، ولا سيما من حديث المسيء في صلاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه كيفية الصلاة، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن مع هذا فبينهما فروق كثيرة ترجع إلى سهولة الأمر في النفل والترغيب في فعله، فمنها أن القيام على القادر ركن في الفرض لا في النفل، فيصح النفل جالسا للقاعد، ولكن صلاة القاعد على النصف صلاة القائم كما جاء في الحديث: صلاة القاعد على النصف صلاة القائم. هذا إذا كان غير معذور، أما إن كان معذورا فالأجر كامل بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر عمله صحيح مقيم. هذا من رحمة الله وتيسيره وفضله وفتح الأبواب لنا ولله الحمد والمنة، فلا يشق الإنسان على نفسه. لكن النفل موسع، الأمر فيه موسع. وبهذا تعلمون خطأ بعض الناس، ولاحظوهم الآن في المسجد النبوي، يأتي يمشي من سكنه ويقطع المسجد بطول المسجد الآن، فإذا وصل إلى الصف جلس، هذا غلط، أنت جئت تمشي، يمكن طول الوقوف يؤذيك، لكن كبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، فالأمر ليس بالسهل. والعلماء قالوا: من كان قادرا على أداء تكبيرة الإحرام وهو واقف ها وأداها وهو جالس لا تصح صلاته، الأمر خطير. قال: ومنها جواز صلاة النفل للمسافر راكبا متوجها إلى جهة سيره، وكذلك ماشيا على الصحيح، لأن الحنابلة يرون أن هذا خاص بمن؟ بالراكب. والمؤلف قال: وكذلك ماشيا، وهذا هو الراجح وهو رأي شيخنا رحمه الله، وسواء كان السفر طويلا أو قصير. طبعا هو يرجح أن السفر حسب العرف، ولكن رأي الجمهور أن السفر 80 كيلو فأكثر. فقول المؤلف طويلا وقصيرا يرده لي العرف، المهم أنه يسمى سفر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ثم قال: وأما الفرض فلا يصح على الراحلة إلا عند الاضطرار إليه، إذا خاف على نفسه، خاف على ماله اللي معه، خاف فوات ما يضره، يعني يضر فواته. إذا كانت الأرض ماشية بالماء، يعني فيها مياه كثيرة في الأرض ما يستطيع يصلي، إذا كانت السماء ممطرة ونحو ذلك، كل هذه مسائل اضطرار، نقول صلي في راحلتك، يعني صلي في السيارة أو غيرها. ومنها أيضا أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفي، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. والمستند فيها حديثان: حديث لا يصلين أحد منكم العصر، لا يصلين أحد منكم وليس على عاتقه في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وحديث جابر إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. الجمهور وهو المذهب يقولون لا بد من ستر أحد العاتقين، وستر أحدهما واجب، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، أن ستر أحد العاتقين واجب. والقول الثاني وهو الذي مشى عليه بن سعدي هنا، وهو رأي شيخنا رحمه الله الشيخ محمد، وهو الراجح، أنه لا يلزم ستر أحد العاتقين، بل ستره سنة، بدليل حديث جابر: وإن كان ضيقا فاتزر به. وإذا اتزر به هل يكون على عاتقه منه شيء؟ يلبس مثل الإزار. فنقول هذا دليل على أن ستر العاتق ليس بواجب، وإنما سنة. الحمد لله. يقول المؤلف: ومن ذلك أنهم اشترطوا في الفرض ستر الرجل، اشترطوا في الفرض ستر الرجل أحد عاتقيه دون النفي، والراجح أنه لا يشترط، مع أن الصحيح هذا كلام السعدي اشتراكهما في هذا الحكم، يعني في النفل والفرض، وأن الجميع مشروع فيه ستر المنكب لا واجب، يعني بالسعدي يرى أنه سنة وليس بواجب، لأنه غير عورة. والحديث لا يصلي أن أحدكم بثوب ليس على عاتقه منه شيء عام في الفرض والنفل، ولكن يدل للقول الثاني الحديث الآخر. ومنها جواز النفل في جوف الكعبة بخلاف الفرض على المذهب، والصحيح عدم المنع أيضا في الفرض. طبعا الذين قالوا النفل قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى النفل في الكعبة، لكن كونه لم يصلي الفرض ما نهى عن صلاة الفرض فيها، لأن الحديث الذي احتجوا به على المنع غير صحيح، فبقي الأمر على الأصل، والأصل اشتراك النفل والفرض فيما ورد. ومنها أن أوقات النهي خاصة من النهي عن النوافل دون الفرائض. نعم، الفرض صلى ولو كان في وقت النهي، ولو كان في وقت النهي المغلظ أيضا. ومنها ما قالوا بجواز يسير الشرب في النفل دون الفرض للحاجة، ومنها أن من دخل في فرض وجب إتمامه ولم يجز قطعه إلا لعذر، بخلاف النفل إلا الحج والعمرة، يعني الفرض يجب إتمامه ولا يجوز قطع بأي حال، سواء كان صلاة أو صيام، وأيضا الحج والعمرة، لكن الحج والعمرة يختلف في أن النفل يجب إتمامه لقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إلا لعذر، إذا حصل له عذر فالإنسان يقطع الصلاة الفريضة، لو صال عليه عدو أو يصلي أو يعني قرب إليه عقرب أو داب حية يقطع الصلاة، لم يتمكن من قتله وهو يصلي يقطع الصلاة. قال وهذا فرق عام بين الفروض والنوافل، واعلم أن هذه الفروق غير الفروق العامة الواقعة بين الفرائض والنوافل من تعين الفروض والإثم والعقوب على تركه لغير عذر، هذا فرق عام، يعني أن الفروض واجبة وأنها تتعين على الإنسان وأنه يحاسب عليها ويعاقب على تركها وتقدمها عند المزاحمة، يعني لو أنه عنده فرض وعنده نفل يقدم الفرض، لو كان عنده حج مثلا يعني فريضة وعنده يعني شيء يتطلب هذا المال وهو نفل، يعني طلب منه أن يتصدق عن أحد أقاربه فقال هذا العام سأقدم الصدقة والعام القادم أحج، نقول لا ما يجوز، أنت مستطيع فقدم الحج، وعظم أجرها أو رفع الدرجات لا شك أن الفرض يعني تقرب به إلى الله أعظم وأفضل، ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإن هذا معلوم من حد الفرض وحد النفل لا يحتاج إلى ذكره المسائل المعينة، وإنما يذكر عند الكلام على الأمور الكلية العامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى العورة التي يجب ستر التي يجب سترها. قال رحمه الله تعالى ما هي العورة التي يجب سترها؟ الجواب: للعورة إطلاق في باب سترة الصلاة وإطلاق في باب تحريم النظر، والحكم فيهما متفاوت. أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى تمام العشر، فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط. ومنها مغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها وفي كفيها وقدميها، عن أحمد روايتان، المشهور وجوب سترهما. ومنها متوسطة، وهو من عد المذكورين، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة، والحرة غير البالغة، والرجل البالغ، وابن 10 إلى البلوغ من حر وعبد، فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة، وأقل مجزي في ذلك ما يستر بشرة البدن، ولا بد أن يكون الساتر مباحا، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ثياب المباحة من المحرمة في غير هذا السؤال والجواب. وثم قسم آخر، وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة، صغيرا كان الميت أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى. الحال الثانية عورة في باب النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن الإنسان، فهو أيضا 3 أقسام: شديد، وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم إلى شيء من بدنها، لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة. وخفيف، وهو نظر الرجل إلى زوجته وسريته ونظرها إليه، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر، وكذلك نظر عورة من دون 7 سنين. وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم. تجوز لأجل التقسيم. ونوع متوسط، وهو نظر الرجل إلى الرجل، ونظر المرأة للرجل والمرأة، ونظره لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة، ونظر الأمة، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه. وشرط هذا أن لا يكون معه شهوة، فإن كان لم يجز. ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكة ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج إليه، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله: العورة التي يجب سترها. للعورة إطلاق في باب ستر الصلاة. عندنا عورة الصلاة، عورة في الصلاة، وعورة في باب النظر، يعني ما له علاقة في الصلاة، والحكم فيها متفاوت. أما العورة في باب سترة الصلاة فمنها مخففة، وهي عورة ابن 7 سنين لتمام العشر، هذا العورة الفرجان. ولكن هذا إن كان يعني ليس وسيما وله جسم، وإلا فقد يمنع، يعني يطالب بستر عورته. أما ما دون السبع، من دون السبع فيقولون لا عورة له، من دون السبع يقولون لا عورة له، فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط. ولكن إذا كان يعني يتعلق به النظر بحيث أنه يؤثر على من حوله، فنقول هنا يستر ما بين السرة إلى الركبة. ومنها مغلظة، وهي عورة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها أجانب، وفي كفيها وقدميها عن أحمد روايتان. والراجح سترهما، الراجح أنها لا تبدي، لا يظهر منها إلا وجهها فقط، طبعا عند النساء أو عند محارمها. المشهور وجوب سترهما، وهذا هو الراجح، ولكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن المرأة لا أن تبدي قدميها، والرواية الثانية في المذهب أنها تبدي أيضا كفيها. ومنها متوسطة، وهو من عدا المذكورين، يعني عدا ابن 7 سنين إلى 10، وعدا الحرة البالغة، فيدخل فيه عورة الأمة وإن كانت بالغة، الأمة للمملوكة الرقيقة، ولكن هذا غير مسلم، نقول هذا غير مسلم. فبعض الإماء أجمل من الحرائر، بعض الإماء أجمل من الحرائر، فنقول الراجح أن الأمة إذا كانت يعني جميلة فتأخذ حكم الحرة البالغة، وهذا رأي شيخ الإسلام، وهو رأي شيخنا رحمه الله. قال: والحرة غير البالغة، حرة غير البالغة يعني هذه عورتها من عورتها من السرة إلى الركبة. قال: والرجل البالغ، الرجل البالغ لأن من 7 إلى 10 هذا قال فرجين، ومن 10 إلى البلوغ هذا عورته يعني تختلف، وأما الرجل البالغ فمن السرة إلى الركبة، وابن 10 إلى البلوغ سواء كان حرا أو عبدا، اللي هو طبعا الرجل، فمن السرة إلى الركبة. هذا من أجل التقسيم، هو ذكر هذا من أجل التقسيم. وأقل مجزئ في ذلك ما يستر بشرة البدن، ولا بد أن يكون الساتر مباحا، يعني يستر البشرة، يعني لا يلزم أن يلبس ثوبين، سروال وثوب، لا، يكفي ما يستر البدن سواء كان يعني سروال أو كان ثوبا، وأن يكون مباحا، ما يكون محرم، مثل الرجل يلبس حرير أو يلبس في ثوب فيه صور. وسيأتي إن شاء الله تفصيل الثياب. وثم قسم آخر، وهو أنه يجب ستر جميع بدن الميت بثوب لا يصف البشرة صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى. الميت يستر بدنه جميعه، ولهذا يكفن الرجل 3 أثواب، وتكفن المرأة بـ5 أثواب. 5 أثواب. الحال الثاني هذا ما يتعلق بالعورة في الصلاة، فالميت إذا أرادوا أن يصلوا عليه بعد تغسيله يصلون عليه وهو مكفن ومستور، حتى يشرع أن يستر الكفن، يستر الكفن بمشلح كان رجلا وإن كان امرأة بعباءة. وأيضا لو وضع المرأة هذه الملحفة التي تغطي تفاصيل جسمها لكان مناسب. حال الثاني عورتهم في باب النظر، وهو النظر لما وراء الثياب من بدن الإنسان، وهي أيضا ثلاث أقسام: شديد وهو نظر الرجل بالغ للشهوة حرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم النظر إلى شيء من بدنها، لا وجهها ولا يديها ولا قدميها ولا شعرها المتصل لغير حاجة، لا يجوز أن ننظر إلى شيء منها إلا في أحوال خاصة، مسألة الخطبة أو مسألة الشهادة أو غير ذلك. وخفيف وهو نظر الرجل لا زوجته وسريته ونظرها إليه، هذا ينظر لجميع البدن عارية أو لابسة، فيجوز لكل نظر جميع البدن الآخر. وكذلك نظر عورة من دون 7 سنين، هذا يقولون لا عورة له وبالتالي يجوز النظر إلى عورته. وتسميتها هنا تجوز، هي ما هي بعورة، هم لا يقولون أنها عورة لكن من أجل التقسيم. ونوع متوسط وهو نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة للرجل والمرأة ونظره لذوات محارمه نسبا وضاعا وصهرا، يعني محرم عليه، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة ونظر الأمة، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة ومحتوج إليه، وشرط هذا ألا يكون معه شهوة، فإن كان يعني معه شهوة لم يجوز. ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من مهلكة ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج إليه. المؤلف هنا في باب النظر ذكر نظر الرجل إلى زوجته وذكر نظر الرجل إلى الحرة البالغة الأجنبية، هذا محرم ولا يجوز، والله جل وعلا أمر المؤمنين بغض الأبصار، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فيجب على الرجل وعلى المرأة أن يحفظ بصره وأن يغضه عن النظر إلى الحرام. والنظر بداية الشر، النظر سهم مسموم من سهام الشيطان، نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، يعني هذا بداية الشر. ولهذا يدمن النظر إلى هذه الصور عبر هذه الوسائل عبر هذه الأجهزة أو القنوات أو المرأة التي تدمن النظر حري أن يقع فيما لا تحمد عقباه، فينبغي الإنسان أن ينتبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثياب المحرمة هل تصح بها الصلاة؟ قال: ما الفارق بين ثياب المباحة من المحرمة وإذا كان محرما فهل تصح به الصلاة أم لا؟ قال رحمه الله: الجواب: الأصل في الثياب واللباس الإباحة. قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فأنكر على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها لعباده نعمة منه ورحمة، فدل على أن أصلها الإباحة حتى يأتي من الشرع ما يدل على التحريم. ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم. والمحرم من اللباس إما لمكسبه الخبيث كالمغصوب ونحوه، فهذا تحريمه عام للذكور والإناث لاشتراك الجميع في المعنى الذي حرم لأجله، وإما محرم لهيئته المشتملة على مفسدة، فكذلك هذا محرم على الصنفين، فيدخل فيه اللباس الذي يحصل فيه تشبه الخاص بالكفار، وتشبه الرجال بلباس النساء الخاص بهن، وكذلك تشبه النساء بلباس الرجال الخاص بهم، فهذا النوع الحكم فيه يدور مع علته، فمتى وجد الشبه المحظور فالحكم بقاء المحظور، ومتى زال زال. ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات ولباس الفخر والخيلاء، وهو محرم على الرجال والنساء. ومن اللباس ما يكون محرما على الرجال محللا للنساء، وذلك كالذهب والفضة وأكسية الحرير الخالصة أو التي غالبها حرير أو فيها أكثر من 4 أصابع من الحرير، ويستثنى من هذا للرجل ما دون 4 أصابع من الحرير أو 4 فقط، واستعماله في الحرب أو لمرض من حكة ونحوها، وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير، كل هذا جائز. وأما تحريم الأكسية النجسة كجلود السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء. وأما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا بجهل أو نسيان، وكذلك المضطر، فإن كل معذور إذا فعل محظورا في العبادة فعبادته غير فاسدة كما أنه غير آثم.
في هذا السؤال يذكر المؤلف رحمه الله ثياب المحرمة هل تصح بها الصلاة؟ والأصل في الثياب واللباس للرجل والمرأة الإباحة، لأن الأصل في الأشياء عموما الإباحة. قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من رزق. وقال ربنا جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأنكر هنا ربنا جل وعلا على من حرم اللباس والمطاعم والمشارب التي أخرجها العبادة، وهذا منه نعمة سبحانه وتعالى ورحمة وفضل، وهذا يدل على أن الأصل مباح حتى يأتي الشرع بدليل بمحرم. ولهذا من قال إن هذا اللباس محرم أو هذا النوع من اللباس محرم نقول عطنا الدليل، فإذا قال فيه تشبه بالكفار نقول نعم، إذا قال هذا لباس رجال والمرأة لا تلبسه نقول نعم، إذا قال هذا لباس نساء والرجل لا يلبسه نقول هذا نعم، إذا قال هذا لباس فيه صور نقول نعم. هنا في مستند، لكن يأتي ويحرم لباس دون مستند شرعي نقول لا، عندنا الأصل ولا نرتفع عن الأصل إلا بدليل ينقلنا عنه. ودخل في هذا الأصل جميع ما تتخذ منه الأكسية من أي نوع كان فهو مباح، ولم يحرم الشارع إلا أشياء مخصوصة ترجع إلى دفع الضرر عن الإنسان وحفظ العباد في دينهم ومعاشهم، يعني مثل قضايا الإسراف ومثل ما فيه كسر لقلوب الفقراء وما فيه الفخر والخيلاء والمباهات. والمحرم من اللباس إما لمكسبه الخبيث مثل المغصوب والمسروق، هذا حرام على الذكور والإناث، يعني سواء كان الغاصب امرأة أو كان الغاصب رجل أو كان السارق رجل أو كانت السارقة امرأة، هذا محرم. فالمعنى الذي حرم من أجله يشترك فيه الجميع. وإما محرم لهيئة مشتملة على مفسدة فكذلك هذا محرم على الصنفين، يعني الرجال والنساء، مثل اللباس الذي يحصل فيه تشبه خاص بالكفار فلا يجوز، من تشبه بقوم فهو منهم. وتشبه الرجال بلباس النساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، كذلك تشبه النساء بلباس الرجال خاص بهن هذا النوع الحكم فيه يدور مع التي إذا وجد التشبه وجد التحريم. فمن وجد الشبه المحذور فمتى وجد الشبه المحذور فالحكم بقاء المحظور، ومتى زال الشبه المحذور يعني فيزول الحكم المحرم الممنوع. ومن هذا النوع اللباس الذي فيه صور الحيوانات، أي لباس فيه صور سواء كان للرجال أو النساء أو حتى الأطفال، فإن ولي الطفل يأثم، الطفل لا يتعلق به الحكم لكن يأثم وليه، وهذا من سوء التربية له. ولباس الفخر والخيلاء إذا لبس لباسا جائز لكنه أصبح يتفاخر فيه ويظهر الخيلاء مثل ثوب طويل أو ثوب يعني فيه زينة ويتفاخر فيه فيحرم هنا للحال التي هو عليه، فهو محرم على الرجال والنساء سواء كان يعني هذا المفاخر أو هذا المتعالي رجل أو امرأة. ومن اللباس ما يكون محرم على الرجال وحل للنساء مثل الذهب والفضة ومثل الحرير أو التي غالبها حرير، ولهذا أبيح للرجال ما كان فيه 4 أصابع فقط، فما دون 4 أصابع أو 4 فقط هذا أبيح للرجال، هذا يسمى الثوب المعلم بالحرير. واستعماله في الحرب، لأن في الحرب يرهب العدو، يرهب الجندي العدو، أو لمرض من حكة ونحوه، إذا كان إنسان فيه مرض ولا تناسب مع هذه الملابس ويحتاج إلى لبس الحرير نقول لا حرج. وكذلك كسوة الكعبة والمصحف بالحرير كل هذا جائز، الكعبة لو كسيت بالحرير أو المصحف وضع له علاقة بالحرير هذا يجوز، لأن التحريم هنا جاء على الرجال، إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها اللي الذهب والحرير. قال وأما صحة وأما تحريم الأكسية النجسة كجلود السباع فهذا من باب وجوب تجنب الخبائث كلها في كل شيء، يعني النجاسات يجب تجنبها، الآن المنع منها لأنها خبيثة نجسة. وكذلك قالوا أما صحة الصلاة وعدمها في الثوب المحرم المتعلق بستر العورة فإنها لا تصح به الصلاة فرضا ولا نفلا إلا معذورا بجهل أو نسيان. ومن أهل العلم من قال إنها تصح مع الإثم. وكذلك المضطر فإن كل معذور إذا فعل محظورا في العبادة فعبادته غير فاسدة كما أنه غير آثم، هذا الإنسان مضطر، ما إذا لم يكن مضطرا فهو آثم في فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة. قال ما هي الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة؟ الجواب الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وأن من ترك الاستقبال فصلاته باطلة، لكن يستثنى من هذا صور منها المربوط والمصلوب لغير القبلة وفي شدة القتال، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال، وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه، ومنها المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزمه الاستقبال في شيء من صلاته على الصحيح. وعلى المذهب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك، وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب. ومنها من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة فلا إعادة عليه. وعلى المسألتين قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فسر بكل منهما. والصحيح أن الآية تعم ذلك وما هو أعم منه. ومما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال لم يلزم، وإن تمكن لزمه في الفرض دون النفل فلا يلزمه أن يدور بدورانها، والله أعلم.
قال المؤلف رحمه الله الصور التي تصح الصلاة فيها لغير الكعبة، هذا يتعلق طبعا اللي قبله كان يتعلق بستر العورة، وهذا يتعلق بشرط استقبال القبلة. قال الأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، لأن الله جل وعلا أوجب ذلك حيثما كنتم فأوجب الله جل وعلا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، أمره أن يستقبل القبلة، وكان هذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وهو القائل خذوا عني صلوا كما رأيتموني أصلي. وأن من ترك الاستقبال وهو قادر عليه فصلاته باطلة، لكن استثنى من هذا صور المربوط والمصلوب لغير القبلة، هذا لا يستطيع. مربوط مريض مثلا متجه لغير القبلة، أو محبوس مصلوب وفي شدة القتال، لأن في شدة القتال لا يلزم أن يتوجه للقبلة، بل يكون عينه تكون عينه على العدو، عينه على العدو. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه حال الخوف نصلي رجالا وركبانا، وهذا يرجع لعدم القدرة على الاستقبال، وكل من عجز عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها سقط عنه، حديث عمران السابق. ومنها المتنفل على الراحلة في السفر يتوجه جهة سيره ولا يلزم استقبال في شيء من صلاته على الصحيح، لأن هنا معذور. وعلى المذهب يلزم افتتاح الصلاة إلى القبلة إذا تمكن من ذلك، وكذلك الماشي ويلزمه الركوع والسجود إليها على المذهب، والراجح أنه معذور ما دام ليس وجهه إليها فيصلي حسب حاله. ومنها من اشتبهت عليه القبلة في السفر واجتهد ثم تبين له بعد الفراغ أنه لغير القبلة لا عدل، لو أن إنسانا مشى البر ثم اختلفت عليه القبلة فاجتهد حسب خبرته معرفته وقال هذا القبلة، صلى، فلما فرغ من الصلاة جاء شخص أو جاء جماعة وقالوا لا الصلاة من هنا، هل يعيد؟ لا، لكن الصلاة القادمة يصلي إلى جهة القبلة. وعلى المسألتين قوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ففسر بكل منهما، يعني فسر الاتجاه إلى القبلة، وفسر بفعل الاستطاعة يعني له اجتهاد قدر ما يستطيع، والصحيح لا يتعم ذلك وما هو أعم منه. ومما يسقط وجوب استقبال القبلة إذا ركب السفينة وهو لا يتمكن من الاستقبال، طبعا يصلي حسب حاله لم يلزمه أن يستقبل القبلة، وإن تمكن لزمه في الفرض دون النفي، فلا يلزمه يدور بدورانه، يعني السفينة الآن تدور ما نقول هو يصلي إذا لفت على القبلة أن تلف، هذا غير صحيح، فنقول أنت تصلي حسب حالك، لكن ما دمت تستطيع أن تتوجه للقبلة عند بدء الصلاة توجه للقبلة، ولكن لا تدور مع دورانها لو دارت عن جهة القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى العبودية الخاصة للجوارح في الصلاة. قال قد اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ الجواب وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود الأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والحضور بين يديه ومناجاته بعبادته، وهذا المقصود للقلب أصلا والجوارح كلها تبع له، ولهذا يتنقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع ومنه إلى سجود ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبوديته، ويتنقل من حال إلى حال. ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو من أعظم مصالح القلب والروح والإيمان، ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وجمعوا هذا أن يجتهد العبد في تدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات، وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر رؤية الله له، وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل. ولهذا ورد في الآية ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، معناه حصول هذه المقاصد الجليلة، وإلا إبراء الذمة وزوال التبعة تحصل بأداء جميع لازمات الصلاة، ولكن يتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوت إيمانهم. فهذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه تشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة، ثم بعد هذا الإجمال: فاللسان بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها واجبات وبعضها مكملات. أما الأركان المتعلقة باللسان فتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد إلا المأموم إذا جار إمامه على القول الصحيح فيتحمل عنه، وعلى المذهب حتى في السر، والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. وأما واجبات اللسان فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام وغير التكبيرة الثانية للركوع في حق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام، فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد، فاكتفي فيهما بفعل واحد، فإن كبر للركوع فهو أكمل. فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاثة أقسام: ركن وهو تكبيرة الإحرام، ومسنون وهو هذه الأخيرة، وواجب وهو باقيها. ومن واجباته قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل، والتشهد الأول. وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات والأدعية وتكميل التشهد فإنهن سنن مكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا إلا إذا جهر الإمام، فيشرع للمأموم الإنصات لقراءته وكذلك لقنوته، كما قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية فلا يحل أن يشغل بغيرها، ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة كالكلام عمدا، فإنه مبطل إجماعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس، فإن كان الكلام من جاهل الحكم أو جاهل الحال أو ناس، فالمشهور من المذهب إبطال الصلاة به إلا إنما فتكلم أو غلب الكلام عليه حال قراءته. وعلى الصحيح كلام المعذور غير مبطل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة، بل أخبره بالحكم فقط. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سهى فسلم قبل إتمامها لم يأمرهم بالإعادة، بل تكلمه وهم وبنوا جميعا على ما مضى.
حسبك. قال المؤلف رحمه الله: العبودية الخاصة للجوارح والصلاة. في هذا السؤال خلط المؤلف رحمه الله بين الحكم التشريعية لبعض ما يتعلق بالصلاة وبين بعض الأحكام الشرعية، ولهذا هذه العبودية اللي أشار إليها لا يشير لها الفقهاء إلا أحيانا في ذكر الحكم التشريعية. قال: اشتهر عند أهل العلم أن لكل جارحة من أعضاء البدن عبودية خاصة في الصلاة، فما هذه الخواص؟ قال: الأصل في هذا أن تعلم أن الصلاة المقصود لأعظم بها إقامة ذكر الله والخشوع له والخضوع بين يديه ومناجاته بعبادته، وهذا ليس خاصا في الصلاة، حتى في الحج إنما شرع الطواف والبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فكل العبادات المقصود منها ذكر الله جل وعلا ومناجاته. وهذا المقصود للقلب أصلا والجوارح تبع، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الذي يحرك الجوارح، هو الذي يحرك الجوارح ويرسل لها ثم تعمل. ولهذا يعني أحيانا تختصم الجوارح مع الروح، الجوارح تقول للروح: أنت السبب فيما وقعت فيه، والبدن يقول للروح: أنت السبب. الروح تقول للجوارح أو للبدن: أنت الذي فعلت، والجوارح تقول للروح: ها أنت اللي أمرت، يعني اللي هو القلب. ولهذا شبه شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن يعني خصام الروح والجسد رجل أعمى ومقعد. الرجل الأعمى والمقعد عندهم طعام لكنه مملوك لأحد، وهذا الأعمى ما يرى لكنه صحيح معافى، والمقعد يرى. فالمقعد قال: أنظر إلى طعام لو وصلنا وصلت إليه لأكلت منه. فقال الأعمى: أنا أحملك على كتفي وأنت دلني عليه. فحمل الأعمى المقعد، ودل المقعد الأعمى، فوصل إلى الطعام وأكل منه. فجاء صاحب الطعام يحاسب من؟ صاحب الطعام يحاسب من؟ المقعد. المقعد ما يمكن يمشي، يحاسب الاثنين. ولهذا نحن نقول أيضا الروح والجسد كلها تحاسب تقع عليه. ولهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن العذاب في القبر على الجسد والروح، على الجسد والروح. هذه المخاصمة فعلا، هذا مثال تقريبي يعني، هذا مثال تقريبي. قال رحمه الله: وبهذا ولهذا ينتقل العبد في الصلاة من قيام إلى ركوع، ومنه إلى سجود، ومنه إلى رفع، وهو في ذلك يتنوع في الخشوع لربه والقيام بعبودية. هو يتعبد الله جل وعلا، وعلى قدر خشوعه واطمئنانه وعلاقته برب، وينتقل من حال إلى حال. ولكن ركن ولكن ولكل ركن من ولكل ركن من الحكم والأسرار ما هو أعظم من مصالح القلب والروح والإيمان، ولكل واحد منها يعني أسرار بديعة عجيبة جدا. فالقلب أحيانا إذا انشغل بغير هذه العبادة يسرح، وبالتالي قد لا يحضر الإنسان في صلاته، ولهذا يصلي وليس له من صلاته إلا جزء منها. ومن الناس من تلف الصلاة بثوب خلق ويرمى بها وجهه، وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني، كما جاء في الحديث. ولهذا علق الله الفلاح التام على هذا في قوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا لب الصلاة، الاطمئنان والخشوع هو لب الصلاة، ليست مسألة حركات فقط. وجماع هذا أن يجتهد العبد في التدبر ما يقوله من القراءة والذكر والدعاء وما يفعله من هذه التنقلات. ولكن للأسف كثير من الناس الصلاة عندهم عادة وليست عبادة. وكمال هذا أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر رؤية الله له. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المراقبة الذاتية، لو أن الإنسان فعلا يعني راقب الله جل وعلا ما حصل خلل في الصلاة ولا في غيره. ولهذا الشخص اللي يراقبه مسؤوله هل يسخل بالعمل؟ أبدا أبدا. حتى إذا علم أن في تصوير يعني في المكان خلاص يجتهد. ثم قال رحمه الله: وبحسب حصول هذا المقصود يحصل تأخيرها للعبد له من الأجر والثواب والقبول والقرب من ربه ما يحصل، يعني على قدر خشوعه صلته بربه بقدر ما يحصل من الأجر. ولهذا ورد في الأثر: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وهذا لم يحفظ مرفوع، وقد حكم عليه الحافظ العراقي بأنه يعني مرفوع موقوف وليس مرفوع. ومعنى هذا يعني حصول المقاصد الجليلة، وأما براءة الذمة وزوال التبعة فإنها تزول وتبرأ الذمة بأدائه للصلاة، ولكن قد لا يستفيد من صلاته، ويتفاوت المؤمنون في صلاتهم بحسب تفاوتهم بإيمانهم، ويختلف حظ الشيطان منهم بقدر خشوعهم وطمأنينتهم وصلتهم بربهم سبحانه وتعالى. بعض الناس يدخل في الصلاة ويخرج منها وهو لا يعقل شيئا. هذا المعنى الذي ذكرته وأشرت إليه اشترك فيه جميع الجوارح الظاهرة والباطنة، ثم بعد هذا الإجمال، هذا كله ذكر المؤلف رحمه الله في مسألة الحكم والأسرار لهذه الصلاة. فاللسانه بعد القلب أعظمها وأكثرها عبودية، كلامه السابق في القلب وتوجهه إلى ربه جل وعلا، لأنه يتنقل في صلاته من قراءة إلى أذكار متنوعة إلى أدعية بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مكملات. فالأركان يعني الأركان المتعلقة باللسان، تكبيرة الإحرام لا شك أنه لا بد أن يكبر ولا يجزى غير تكبيرة الإحرام. لو قال الرحمن أكبر أو الجبار أكبر أو قال الله أعظم أو الله أجل ما صحت صلاته ولا دخل في الصلاة. وقراءة الفاتحة في كل ركعة على كل أحد، يعني الإمام والمأموم والمنفرد، إلا إذا جاهر إمامه على القول الصحيح فيتحملها عنه، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح، وإن كان شيخنا الشيخ عبد العزيز وشيخنا الشيخ محمد يرجحان أن الفاتحة ركن في كل ركعة صلاة سرية أو جهرية، لكن الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام والآن رجحه ابن سعدي عليه رحمة الله أنها ركن للمأموم إلا في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، فإن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه. ثم قال وعلى المذهب حتى في السر، يعني أنه تكفي قراءة الإمام حتى في الصلاة السرية. والتشاهد الأخير اللي هو التحيات لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التشاهد الأخير هذه أركان كلها، والتسليمتان ركن على الخلاف، منهم من قال تسليمة الأولى ومنهم من قال تسليمتان معا، والمقصود بالتسليمتان النطق، وأما الالتفات فهو سنة. بعض الناس يظن أن المقصود بالتسليم الالتفات، لا، لو قال الإنسان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صحت صلاته، لكن لو قال دون نطق ما صحت صلاته، على من يرى أن التسليم ركن. قال وأما واجبات اللسان، يعني انتهى من الأركان وانتقل إلى الواجبات المتعلقة باللسان، فالتكبيرات كلها غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، الانتقال يعني تكبيرة الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من يعني والرفع من التشهد الأول وهكذا، وغير تكبيرة الإحرام فهي ركن، وغير تكبيرة الثانية للركوع بحق المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا ثم كبر للإحرام فإنها تجزئه عن تكبيرة الركوع لاجتماع عبادتين في وقت واحد من جنس واحد، فاكتفي فيهما بفعل واحد، فإن كبر للركوع فهو أكمل. وهذه المسألة إذا جئت أنت والإمام راكع وتريد أن تكبر، فهنا عليك كم تكبيرة؟ تكبيرتين، عليك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، فإن تمكنت من أداء تكبيرة الركن وتكبيرة الواجبة هذا أكمل وأحسن، لم تتمكن تخشى يرفع الإمام، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت واقف وتغني عن تكبيرة الركوع، لأن القاعدة هنا أن الأصغر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر. ولهذا اللي أخر طواف الإفاضة وأراد أن يطوفه في نهاية الحج يغني عن الوداع ولا لا؟ يغني، ما يحتاج ينوي وداع، ينوي إفاضة ويكفي. هنا يكبر تكبيرة الإحرام وتغني عن تكبيرة الركوع. فإن قال الله أكبر ثم قال الله أكبر وركع، لا شك أن هذا أكبر. إذن تكبيرة الركوع بالنسبة للمأموم المسبوق الذي جاء والإمام راكع، وش تعتبر في حكمه؟ تكبيرة الركوع، تكبيرة الركوع. نحن نقول الآن لو كبر تكبيرة الإحرام كفته، كيف نقول واجبة؟ هي واجبة في الأصل، لكن في هذا الموضع سمعوني سنة يا أخوان، هذا الموضع سنة، لأننا نقول لها خلاص تنتهي، ففي هذا الموضع هي سنة وليست بواجبة. طيب، قال: فتبين بهذا التفصيل أن التكبيرات ثلاث أقسام: ركن وهي تكبيرة الإحرام، ومسنون وهو هذه الأخيرة. شقصد المؤلف اللي أشرنا إليه، تكبيرة الركوع للمسبوق، تكبيرة الركوع للمسبوق إذا أدرك الإمام راكعا تصبح في حقه سنة، فإن أتى بها فالحمد لله، وإلا كفت تكبيرة الإحرام لأن الأصغر يدخل في الأكبر. قال: وواجب وهو باقيها، يعني باقي التكبيرات، جميع تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام كلها واجبة. ومن واجباته، واجبات ويش؟ اللسان، ما زال الكلام عن اللسان، قوله: سمع الله لمن حمده، للإمام والمنفرد، هذا واجب. وأنتم تعرفون واجبات الصلاة كم؟ كم واجبات الصلاة؟ ثمانية واجبات الصلاة، ثمانية، منها هذا تكبيرات واحد، ثانيا قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لمن؟ للإمام والمنفرد والمأموم، وقول سبحان ربي الأعلى العظيم في الركوع لمن؟ للإمام والمأموم ومنفرد، وقول سبحان ربي الأعلى، يعني سبحان ربي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، والسجود لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم، فقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، كل هذه واجبات، وما زاد على ذلك فهو مسنون مكمل. طيب، وش بقي من الواجبات؟ وش بقي من الواجبات؟ التشاهد الأول والجلوس، والجلوس له. قال: وما زاد على ذلك فهو مسنون، والتشهد الأول، طبعا النطق لأنها تتعلق باللسان، وأما الجلوس لا فهذا فعل كما سيأتي. طيب، وأما باقي القراءة بعد الفاتحة وباقي التسبيحات، باقي القراءة اللي قراءة سورة وباقي التسبيحات اللي ما زاد عن المرة الواحدة، ألسنا نقول إن أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال عشر، والأدعية وتكميل التشهد اللي هو بعد، يعني ما بعد التشهد، فإنها سنن مكملات، فلا يشرع في الصلاة سكوت أصلا، ما في سكوت حتى في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الرابعة الأولى، لا يسكت الإنسان، يقول ربنا آتنا دنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذابنا، إلا إذا جهر الإمام فيشرع المأموم الإنصات لقراءته وكذلك لقنوته، قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. جزم يعني أكثر المفسرين أنها في الصلاة، في الصلاة. قال: وكما أن اللسان يتنقل في هذه الأنواع التعبدية، فلا يحل أن ينشغل بغيرها، ولهذا كانت حركته بغير ما يتعلق بالصلاة مبطلة كالكلام عمدا، إذا تكلم عمدا بطلت صلاته فإنه مبطل إجماعا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاته إن صلاتنا هذه لا يصلح ولا يحل فيها شيء من كلام الناس. والحديث في مسلم من حديث معاوية بن الحكم. فإن كان الكلام من جاهل الحكم، يجهل الحكم ما يدري أنها تبطل، أو جاهل الحال أو ناس، فالمشهور من المذهب طال الصلاة به إلا إن نام فتكلم أو غلب الكلام عليه على قراءته وعلى الصحيح. هذا رأي ابن سعدي، كلام المعذور غير مبطل الصلاة، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المتكلم في صلاته جاهلا بالإعادة، بل أخبره بالحكم فقط لأنه جاهل. وكذلك لما تكلم المسلمون حين سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سهى عليه الصلاة والسلام 5 مرات ثبت. وقصد المؤلف هنا في حديث المسيء، حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين حينما قال أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال لم تقصر، قال بلى، قال هكذا يا عمر، هكذا يا أبا بكر. قال حين سهى فسلم قبل إتمامه، سلم من ركعتين عليه الصلاة والسلام، وقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. لم يأمرهم بالإعادة، بل تكلم هو معهم وهم كذلك، وبنوا جميعا على ما مضى. والحديث من رواية أبي هريرة في الصحيح عند البخاري ومسلم، فهذا دليل على أن الناس والجاهل معذور في ذلك حتى ولو تكلم. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في أسئلة؟ يبين أن أنت يا أخونا. الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين، وسلم وصلى قام إلى 5 عليه الصلاة والسلام، وأيضا سجد عليه الصلاة والسلام، سجد قبل السلام حينما ترك التشهد الأول، وأيضا سلم سهى عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر أو العصر حينما قلنا قام إلى 5 وقام من التشهد وصلى ركعتين بحديث ابن مسعود وأبي هريرة. المهم أن سهى عليه الصلاة والسلام ثبت في 5 أحاديث، وقد ذكرتها في كتابي سجود السهو. ولهذا الإنسان يحمد الله جل وعلا ويشكره، وإذا سهى لا يعني يضيق صدره، بعض الأئمة إذا سهى يضيق صدره ويقول تسببت في يعني صلاة المأمومين، نقول الحمد لله الأمر فيه سعة. ولهذا تفصيل أحكام سجود السهو كما سيأتينا إن كان عن زيادة أو نقص أو شك، كل بناء على سهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يستوي سجود السهو في الفرض والنفل؟
نعم، حتى إذا سهى في النفل فإنه يسجد، سهى في التراويح، سهى في النافلة، يصلي ركعتين ثم قام إلى 3 في النافلة، نقول نعم تسجد، تسجد للسهو هنا بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. كلما أدخل دورة المياه أخلع الملابس كاملة وأغتسل بعد الحاجة، هل هذا الفعل صحيح؟
لا يلزم خلعها، لكن هذه أمور ترجع للإنسان، لكن كان يفعل هذا من باب الوساوس فينبغي أن يقطع دابر الوساوس، ولا يلزمه خلع الملابس، أنت احرص أن لا يأتيها نجاسة لكن لا يلزم خلعها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يجوز أن إطالة الثوب من غير الخيلاء والفخذ والكبر؟
لا لا إطالة الثوب يعني أسفل الكعبين لا يجوز، لكن إذا كان خيلاء أعظم وأشد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما أرجح قول في عورة الأمة؟
الراجح أن عورة الأمة مثل عورة الحرة، عورة الأمة مثل عورة الحرة البالغة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم من رأى في ثوبه منيا بعد يومين؟
يفركه أو يرسله ولا شيء عليه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، سمعت رجلا بجانبي في منتصف المسجد النبوي ينظر باتجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أبا القاسم، وأبلغ سلام فلان وفلان إليك، ما حكم فعله هذا؟
هذا لا يشرع، لا ينبغي، لا ينبغي إنسان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه ويصلي عليه في مكان، ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه وقال: فإن صلاتكم ها تبلغني. قالوا: كيف نصلي عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ في حديث الطويل حديث الجمعة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه. قالوا: كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فأنت صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم وسلم عليه في مكانك ولا تبلغ أحدا أن يسلم لك عليه. نعم.
قل أحسن الله إليكم، ما حكم من جامع امرأته في نهار رمضان جاهلا؟
جاهلا، هل هو جاهلا جاهل بالحكم أو جاهل يعني الفطر؟ بعض الناس يقول: أنا أجهل أن يترتب عليه حكم، ولكني أعلم أن الجماع يفطر. فنقول: من جامع في نهار رمضان وهو ذاكر فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. نعم.
قل أحسن الله إليكم، الوالد كبير بالسن ولا يحسن الوضوء لكبر سنه، فهل يجوز له التيمم؟
نعم، إذا كان لا يستطيع لا يلزمه أن يعني يجعل أحد عنده في كل صلاة يساعده على الوضوء، وما دام لا يستطيع معذور يتحول إلى البدل. ولهذا قلنا في مسألة التيمم أنه يشرع عند عدم الماء أو العجز عن استعمال، هذا عاجز عن استعمال الماء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، أدركت تكبيرة الإمام والإمام راكعا، وعند نزوله رفع الإمام من الركوع، هل أدرك الركعة أم لا؟
هل أنت وافقت الإمام في بجزء من الركوع أو لا؟ من أهل العلم من قال أنه ينظر إلى حال الإمام، إن كان يشاهد الإمام فهل الإمام استتم في رفعه من الركوع ولا لا، إن كان الإمام لم يستتم فأدرك، وإن كان لا يشاهد الإمام فالبناء على الصوت، هل انقطع الصوت قبل أن تركع؟ هنا لم تدرك. وأما إن كان يعني أنت ركعت والإمام يرفع فوصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن ينقطع صوت الإمام فقد أدركت الركعة. وعلى كل حال لا ينبغي للإنسان هنا أن يشغل نفسه هل أدرك ولا ما أدرك، ينبغي له أن يجزم في هذه الحالة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، الذي ينام كل يوم عن الصلاة ويقوم فيجمع، فما الحكم؟
هذا متساهل في الصلاة، وإذا كان متعمد النوم ومتعمد أنه ما يقوم إلا يعني في وقت الثانية هذا ترك الصلاة حتى خرج وقتها والعياذ بالله، إن لم يكن مسافرا فهو على خطر عظيم. بعض العلماء حكم على من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها بالكفر، هذا تعلمون رأي الشيخ ابن باز عليه رحمه الله، فليتق الله المرء. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، إذا فوت الصلوات سنة كاملة عمدا هل تقضى هذه الصلوات؟
العلماء يقولون إذا ترك صلاة عمدا حتى خرج وقتها لا يقضيها، وهكذا الصيام لأنه متعمد، ولكن يستغفر ويتوب ويجدد توبته ولا يقضيها. ومن أهل العلم من قال إنه يلزمه القضاء لا سيما إذا كانت قليلة. نعم.
قل أحسن الله إليكم، بالنسبة لسترة العورة إذا كانت السترة شفافا يرى من وراء السرة مثلا فهل تصح الصلاة؟
لا، إذا كانت الثوب يصف البشرة لا يكفي، يشترطون في الثوب أن يكون يعني واسعا لا يجسم العورة، وأن لا يصف البشرة، وأن لا يكون فيه تشبه بالرجال بالنسبة للنساء، ولا يكون فيه تشبه بالنساء بالنسبة للرجال، وهكذا. هذه شروط، هناك شروط للباس الذي يستر به عورته. أما إذا لبس لباسا شفافا هذا ما ستر عورته. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل يبطل الضحك الصلاة؟
نعم، إذا تعمد تبطل الصلاة، إذا تعمد بطلت صلاته، لأن الضحك مثل الكلام وأشد من الكلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.